الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، وحب عباد
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه السهرة الرمضانية. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الشهر شهر كريم مبارك، وأن يجعله شهر خير وبركة على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إحنا النهاردة في هذه أو هذه الليلة في هذه السهرة معنا ضيف كريم عزيز علينا، فضيلة الشيخ الدكتور ناصر المزيني، الباحث في الأديان والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على مشروع زواج اليوم. أهلا بك يا شيخنا.
حياك الباري، سعد الله مساك بكل خير.
أهلا بكم، ويعني مرحبا بكم، وحمدا لله على سلامتكم.
الله يسلمك من كل شر وعين وياك على طاعته.
جزاكم الله خيرا. فضلت الدكتور، إحنا في هذه الليلة بنتكلم عن شهر رمضان. إحنا عندنا شهر رمضان، هذا الشهر الكريم المبارك الذي كان السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، فإذا انتهى رمضان كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، وكانوا يعدون العدة لهذا الشهر الكريم، وكانوا يعتبرون أن هذا الشهر له خصوصية، فكانوا يقبلون على طاعة الله عز وجل وعبادته أكثر من عبادتهم في سائر السنة، كانوا مجتهدين في العبادة على كل الأحوال، ولكن في شهر رمضان كان له خصوصية كبيرة جدا. الحقيقة أي واحد بيشاهد أحوال المسلمين، يمكن إحنا هنا في مصر شايفين ده كويس، وأظن ده موجود في أغلب أو في كل الدول الإسلامية، بنجد عند دخول شهر رمضان في حالة من حالات الاحتفاء الشديد بهذا الشهر، وحالة من حالات الفرح الشديد بقدوم شهر رمضان، وفي أول أيام شهر رمضان بنلاقي الناس مقبلة على طاعة الله عز وجل ومقبلة على عبادة الله عز وجل، المساجد ممتلئة في صلاة الفجر وفي صلاة التراويح، المصاحف في أيدي الناس، حتى لما نركب المواصلات نلاقي الناس ماسكة المصاحف وعمالة بتقرأ، وكله بيتسابق علشان يختم المصحف ختمة أو 2 أو 3 أو زي ما هو عايز. هذه المظاهر بتكون في أول الشهر قوية جدا، نجد المساجد ممتلئة تماما وكذا، ولكن ما هي إلا أيام حتى نجد أن حالة من الفتور ربما دبت في المسلمين، وضعفت الهمم إلى حد ما، وانصرف الناس عن هذه العبادات التي كانوا مقبلين عليها في أول الشهر. عايزين في هذه الجلسة في هذه السهرة نناقش الموضوع ده، ونتعرف يا ترى إيه الأسباب اللي بتخلي الناس تقبل على عبادة الله عز وجل ثم ينصرفون عنها بعد أيام قليلة، إذا يعني صارت أيام من الشهر، إيه اللي بيخلي الناس تزهد في العبادة وتفطر همامها عن القرآن وعن الصلاة وعن الذكر وعن العبادات المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام العالمين وعلى قائد الغر المحجلين وعلى صحابته الميامين وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، يشرفني ويسعدني أن أكون معك في هذه الصبيحة الطيبة المباركة، كما أني أحيي الإخوة الكرام بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الفردوس يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن شهر رمضان حديث يطول، ولن نستطيع عبر هذه العجال أن نتحدث عن رمضان، أيضا لن نتحدث الآن عن ما هو رمضان، لأننا نحن الآن في رمضان، ولا أعتقد أن مسلما يغفل عن فرضية رمضان أو ما هو الواجب على المسلم أن يعمله في رمضان، لكن الإشكالية هي التي تحدث في كل عام، أنه بالفعل أن نجد الناس حتى قبل رمضان بعدة أيام أنهم يباركون لأنفسهم أو يباركون لبعضهم على إدراك أو على سؤال الله عز وجل أن يدركوا هذا الشهر الكريم. يستعد الناس، وكل إنسان يستعد على حسب ما يريد، حتى أهل الشر في هذه الأزمنة بدأوا يستعدون لرمضان.
نعم.
فلا تستغرب إذا كان يعني أحد أولئك القوم يعني يعكر علينا صفو رمضان عند الإفطار، تأتيك رسالة ثم يقول استمتع معنا طوال شهر رمضان مع فلانة أحد الساقطات. نحن الآن في إفطار، يحددون أحيانا على وقت صلاة المغرب وأحيانا يعني بينهما قبل صلاة التراويح، فكل يعمل على شاكلته. فنحن لا يعنينا هؤلاء، إنما يعنينا أحبابنا وإخواننا الذين فرحنا كثيرا في أول ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. يعني لما أعلن الشهر كنت خارج السعودية، المسجد مكتظ،
الله أكبر،
صلى بنا الإمام 23 ركعة، يعني خرجنا تلك الليلة الساعة 12 في الليل ما تحرك أحد.
نعم.
هذا بالفعل. وفي كل سنة نجد كثيرا من الناس يصلون معنا التراويح وغير التراويح، وتجدهم بعد صلاة الفجر، وأيضا أحيانا وكثيرا بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب. ولما تسأل الإنسان في اليوم الثاني أو الثالث يقولك وصلت الجزء العاشر.
نعم.
وهذا أمر محمود، لكنك تستغرب لما يعني يذهب يعني خمس، وما نقول الخمس من أجل ألا يشك بعض الناس على قضية الخمس عند أولئك القوم، لكن أقصد أنه ذهب الآن من رمضان خمسة أيام
خمسه. نعم.
خمسه.
نعم.
فلما يذهب ربما فتر بعض الناس. هذه المسألة طبيعية، يعني ما أقول أن هذا مرض استشرع على المسلمين، إنما هذا أمر طبيعي حتى فيما مضى في الأزمنة الماضية. حتى ورد في الحديث لما في حديث ذو اليدين قال وخرج سرعان الناس من الصحابة.
نعم.
من خرج أول ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هناك أناس يعني ليس
هي طبيعتهم كذا
طبيعته. ولذلك جاءت يعني الآيات الكريمات وجاءت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بشحذ الهمم على طاعة الله عز وجل.
نعم.
ولذلك لما نجد في أحاديث الصيام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا رمضان أو صوموا رمضان، إنما قال هو الصوم واجب.
نعم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس أن هذا الصوم ليس أن تمتنع عن الأكل والشرب.
نعم.
إنما هي أسمى من هذا كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا.
نعم.
واحتسابا.
نعم.
بمعنى أنني أنا أصوم رمضان أو أقوم رمضان أو أني أتحرى ليلة القدر، ليس أني أعملها إنما من أجل أن يكمل هذين الأمرين، أن أكون مؤمنا بالله عز وجل، أن أكون محتسبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور كان يشحذ الهمم للصحابة رضوان الله عليهم، طبعا وهي تربية لنا أن يشحذ الهمم من أجل أن يقبل الإنسان على طاعة الله عز وجل. فإذا بدأنا أو بدأ المسلمون بالصيام هم مستمرون على الصيام إلى آخر الشهر، لكن قلة العبادة في قضية مثلا قيام الليل أو قراءة القرآن أو حتى البذل في سبيل الله عز وجل، تجده في بداية رمضان الجمعيات تستقبل.
وشيخنا يعني هذه الهمة أن تكون على العمل الصالح، ثم يتخلل هذه الهمة شيء من الفطور، ثم تعاود الهمم مرة أخرى، كما مثلا في حديث نافق حنظلة، هذا الحديث المشتهر، كان الصحابة إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يجدون هذه الهمة العالية جدا.
نعم.
في العبادة والعمل الصالح وكذا، فإذا خرجوا إلى الدنيا وخرجوا إلى نسائهم وأطفالهم وتجاراتهم وكذا، اعتراهم ما يعتري الناس أو ما يعتري الإنسان بفطرته وجبلته من هذا الهدوء النسبي. ولكن إشكال في إيه؟ طبعا الصحابة كان بيعتريهم هذا الأمر، ولكن كانوا بيعاودوا الإقبال على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته حينا بعد حين، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة. فهو كان يعني الصحابي أو كان الصحابة والتابعين وأهل العلم وسلفنا الأول كان عندهم هذه الهمة العالية، إنما اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي لعله شيء مختلف إلى حد ما، وهو إن في حد بيقبل على الطاعة ثم يهجرها بالكلية. يعني هو مش بيقبل على الطاعة في أول رمضان وبعد شوية يفطر ثم يعاود، حتى لما يجي العشر الأواخر يقول أصل العشر الأواخر دول كان مثلا إذا دخلت العشر اجتهد فيها وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله وفيها ليلة القدر التي من حرم خيرها فقد حرم إلى آخر هذا. الناس دول اللي هم كانوا معانا في أول ليلة وتاني ليلة وتالت ليلة في التراويح والمساجد ممتلئة ومعانا في صلاة الفجر حتى في صلاة المغرب موجودين في المساجد، ما بيجوش بقى على اخر الشهر ونلاقيهم تاني، ده هم بيروحوا خالص، يعني هم بيأتوا في اول الشهر فقط ثم تفطر الهمم فلا يعودوا بعد ذلك الا بقى في رمضان السنة الجاية.
السبب في هذا هي من الشيطان ربما.
نعم.
يعني العبادة، ويستغرب بعض الناس يقول لك العبادة من الشيطان، أقول نعم، أحيانا الشيطان يحث الإنسان على العبادة من أجل أن يسحبه في آخرها. معروف أن شهر رمضان،
نعم،
شهر رمضان كله خير لكن أفضله آخره.
صحيح. نعم.
ولذلك كما ذكرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشد مئزرة في آخر العشر، بل أنه كان يعتكف وكان يتحرى ليلة القدر وآخره أفضل. ودائما في الشريعة أن آخر الشيء مثل آخر الليل، آخر الأسبوع، آخر الأشياء هو أفضله.
نعم.
فأول ما يبدأ رمضان بعض الناس يتعب نفسه ويعطيها أكثر من الطاقة، وهذا خطأ.
نعم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في قصة المرأة لما وضعت الحبل في وهي تقوم الليل، قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. فلا يعني من ذلك، ربما بعض الناس أحيانا يكون عنده بداية رمضان فيجلس في المسجد من الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ويزيد عليها ساعة وساعتين.
طيب الناس دول بقى إحنا دلوقتي بنكلمهم، نوجه المسلمين اللي بيشاهدونا دلوقتي واللي هم بيصابوا بهذا الأمر، نوجههم إزاي؟ يعني إزاي هذا المسلم يفضل محافظ على هذا النشاط وهذا الإقبال على طاعة الله عز وجل طوال الشهر، بل ويمشي بالتدرج الطبيعي إن هو يأتي في شهر رمضان، يعني هو في الأيام العادية له عبادة، فإذا دخل شهر رمضان المفروض يرتقي في هذه العبادة، فإذا دخل العشر الأواخر المفروض يصل إلى قمة الاجتهاد. هذا الأمر التدرج الطبيعي ما بيحصلش، هو بيبقى في 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 الأيام العادية له مستوى معين من العبادة، ممكن حتى ما يكونش ليه عبادة خالص في قبل رمضان، ولما بيأتي رمضان بيرتقي شوية إن هو ممكن يحافظ على صلاة الفريضة، يحافظ على الصلاة في المسجد، يصلي التراويح، يقوم شيء من الليل، يقرأ القرآن، يكون له بعض الأذكار إلى آخر هذه العبادات، وبعدين ما بيرتقيش بقى الدرجة الثالثة اللي هي لما يجي العشر الأواخر ما بيرتقيش هذا الارتقاء. الإنسان ده إحنا دلوقتي نكلمه نقول له إيه؟
من أجل ألا يعني نتأخر في هذه الجزئية، نحن نقول لعل الإنسان أن يعتني بأمرين. الأمر الأول أن يكون يعني العمل مثل ما قلت سابقا أن يكون موازيا، يعني ما يضغط الإنسان على نفسه بحيث أنه يشد عليها. ربما بعض الناس أصل ما تعود أن يجلس بعد صلاة الفجر، وأيضا ربما أنه قد سهر كثيرا فهو يضغط على نفسه حتى أنه ربما يقرأ القرآن وهو يعني مثل ما قال ينعس، يعني يريد أن ينام. لماذا يشق الإنسان على نفسه؟ لماذا شق؟ فبعد يعني يومين ثلاثة أيام يجد أنه قد فتر كثيرا.
إذا فينبغي عليه في أول الشهر أنه لا يشق على نفسه ولا يبذل جهدا فائقا جدا،
نعم،
حتى لا يصل أمره بعد ذلك إلى الهبوط التام، يعني يكون الأمر فيه تدرج يعني مقبول حتى يستطيع بعد ذلك أن يستمر. لعل يا شيخنا يعني من الأسباب المهمة اللي ممكن تكون سبب في هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة فعلا جديرة بالتأمل، إن لعل كتير من إخواننا اللي هم بيقعوا في هذا الأمر هو حينما أقبل على طاعة الله عز وجل هو لم يتذوق حلاوة هذه العبادة وحلاوة هذه الطاعة، لأن يعني كما تعلم فضيلتك إن كتير من المسلمين في أمر العبادات بيكون همه الأكبر إن هو يحصل عدد، يعني هو عايز يختم كذا ختمة، عايز يقرأ كذا جزء في اليوم، عايز يصلي كذا ركعة من الصلوات، فهو مهتم قوي بموضوع العدد، وده أحيانا ممكن يأتي على حساب تأمل هذه العبادة، تدبر هذه العبادة، على حساب أن يتذوق حلاوة هذه العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وفي الرواية الأخرى قال ذاق حلاوة الإيمان، فذكر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له طعم وأن طعم الإيمان حلو، ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان. لذلك لعل من الأسباب اللي ممكن إخواننا وأخواتنا ينتبهوا ليها جيدا في هذا الشهر الكريم، يعني ممكن ننصحهم نصيحا نقول لهم ان انتم ما تهتموش قوي، ما تخلوش اكبر هم عندكم كما قال ابن مسعود ولا يكن هم احدكم اخر الصوره، يعني اجعل همك الاكبر ان انت تذوق حلاوه هذه العباده، يعني وانت بتصلي التراويح كن يعني متدبرا لما تسمع من ايات الله عز وجل، تدبر معاني المعاني الإيمانية في الصلاة، معنى الركوع ومعنى السجود، معنى الخضوع لله والانكسار بين يدي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. لأن موطن السجود هذا له خصوصية، لأن الإنسان وهو ساجد يكون في أذل حالة، لذلك السجود لا يكون إلا لله عز وجل. فالإنسان يكون في تمام مذلته بين يدي الله عز وجل وهو ساجد، ذلك يكون أقرب ما يكون من رب العالمين تبارك وتعالى وعز وجل.
يدخل في هذه الجزئية قبل أن تخرج أن يستشعر الإنسان أمرين أو أمران في هذا الشهر. أولا أنه شهر، يعني العبادة ليست سنة كاملة. الأمر الآخر أن هذه العبادة في هذا الشهر أنها مضاعفة، ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه لما يصلي الإنسان في شوال ليس كمن صلى في رمضان، ومن قرأ ليس كمن. ولذلك إذا استشعر الإنسان أنها أيام معدودات، هي 30 يوم أو 29 يوم، ثم أيضا أن العمل أو الأجر مضاعف فيها، وأنه لو أدرك يسر الله عز وجل له إدراك تلك الليلة المباركة، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يدركها إيمانا واحتسابا، ليلة القدر كما قال علماؤنا كما قال بعضهم بحسابها
83
سنة
وشوي
وثلاثة أشهر.
نعم.
يعني هذه العبادة طبعا كما قال أو كما قيل أن الحكمة لأن أعمار أمة محمد قصير،
من 60 إلى 70،
كانوا قديما يعني يعمرون 400 إلى 1000 سنة، لكن نحن نفوق عليهم بهذه العبادة المضاعفة. طبعا ليست فقط في ليلة القدر، إنما فضائل في أمور كثيرة. فإذا استشعر الإنسان أنها أيام وأنها إذا ذهبت لن تعود، وأن هذه الأيام هي أيام مباركة، يشد الإنسان، لا سيما والنقطة المهمة أنه قد تتلمذ على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ورضي الله عن الجميع، إذا تتلمذ على أنهم كيف كانوا يستقبلون رمضان، إما بدعائهم أن الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، أو بكيفية العبادة في رمضان وأنهم كانوا يحرصون عليها.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذن فإحنا في يعني ختام هذه النقطة أطلنا فيها شوية، بس هي جديرة فعلا بالتأمل والاهتمام. عايزين نقول لإخواننا وأخواتنا، وإنت بتتعبد إلى الله عز وجل ما تخليش همك قوي موضوع الأعداد، إن أنا هقرأ كام جزء في اليوم، ولكن تأمل الآيات اللي أنت بتقرأها. وإنت بتقرأ كلام الله عز وجل حاول تفهم الآيات دي معناها إيه، إيه الكلام اللي أنت بتقرأه دوت، هذا الكلام له معنى وهي رسالة الله عز وجل أرسلها لعباده. فاقرأ القرآن وحاول تتدبر هذه المعاني، تفهم يعني إيه الكلام دوت. وإنت في الصلاة حاول تشعر حلاوة الصلاة، يعني حلاوة إن أنت واقف بين يدي الله، إن أنت واقف بين يدي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. حلاوة الركوع بين يدي الله عز وجل، حلاوة السجود بين يدي الله عز وجل، وانت قاعد بتذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر ما يكونش همك قوي موضوع العدد وموضوع السبحة، وان انت هتقول سبحان الله كم مرة والله أكبر كم مرة والحمد لله كم مرة، ولكن يكون همك ان انت تشعر بحلاوة هذه العبادة. شهر رمضان هو شهر القرآن، وشهر رمضان نال هذه المنزلة وهذه الميزة عن سائر شهور السنة بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان هو شهر القرآن، وكل الناس بتتقرب إلى الله عز وجل. من أفضل القربات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل هي تلاوة القرآن الكريم. قراءة القرآن، إزاي نقرأ القرآن ونتدبر آيات القرآن ونفهم القرآن ويقع القرآن في القلوب.
موضوع القرآن لعلنا تحدثنا في الجلسة السابقة يعني ظهر هذا اليوم، لكن لا يمنع أن نعيد بعض الشيء من المعلوم.
طيب يا شيخنا، هستاذن حضرتك يعني في فاصل قصير، وبعد ما نرجع منه نعيد بقى اللي حضرتك قلته قبل كده، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود إليكم.
مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. تَوَدُّدِي إِلَى كُلِّ ذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ مُوَحِّدِي مَجَالِسُ أَحْبَابِ الصَّفَا وَالتَّوَدُّدِي إِلَى كُلِّ ذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ مُوَحِّدِي فَهُبُّ عِبَادَ اللَّهِ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم إخواني وأخواتي الكرام ولقائنا مع الشيخ ناصر المزيني جزاه الله خيرا، شرفنا النهاردة بلقائه. كنا بنتكلم قبل الفاصل شيخنا على القرآن الكريم، شهر رمضان هو شهر القرآن، إزاي نقرأ القرآن من غير ما نمل من القراءة، إزاي نعرف نتدبر معاني القرآن وتخشع لها القلوب وتحضر لها العقول ونفهم المعاني الإيمانية التي في كتاب الله عز وجل.
بداية ينبغي على الإنسان أن يستشعر أن هذا الكتاب المجيد هو كلام الله عز وجل، ومن أراد أن يناجي الله عز وجل فليقرأ القرآن، وهو من أفضل القربات إلى الله عز وجل. هذا من الأمر، من الأمور المهمة في قضية قراءة القرآن، مثل ما ذكرت في الأثر المروي عن ابن مسعود أن لا يكون هم الإنسان آخر ما يقرأ،
آخر الصورة، نعم،
آخر الصورة، أو أنه يعني يضغط على نفسه كما ذكرنا، بحيث أمر جميل أنه ما ينتهي الشهر إلا أن يختم 5 مرات أو 10 مرات، هذه من الأمور الحميدة، لكن أن يكون هذا بمقابل أن يقرأه هذا فهذا مما لا يليق. من الأمور التي تعين الإنسان على قراءة القرآن في بعض المصاحف الآن الموجودة، لا سيما يعني بعض الإخوة والأخوات الغير ملم في معاني اللغة العربية، في بعض المصاحف موجود على
معاني القرآن،
معاني القرآن أو المعاني الخفية في القرآن، فيقرأ الإنسان فما أشكل عليه يقرأ إليه، لكنه يعني مثل بعض السلف وبعض من نعرفه يكون له ختمتين، ختمة قراءة عادية،
نعم نعم،
وختمة بالتفكر،
نعم،
ولا يلزم بالتفكر،
ختمة تلاوة وختمة تدبر وتفكر أو حتى قراءة في التفسير،
أحسنت، ولا يلزم بالتفكر بالذات أن يكون ملما بالعلم، بل أن الإنسان إذا قرأ آيات عن عظمة الله عز وجل مثل كما في سورة النور أو غيرها، يعني لما يقرأ هذه الآيات ما يحتاج أحد يفسر له، لأنه لا سيما لما نتحدث مع يعني مع الذين يتكلمون باللغة العربية، يعني آيات في الأصل أنها ظاهرة، وإن كان بعض الآيات تحتاج إلى معرفة في التفسير.
بس ما فيش شك يا شيخنا أن هناك يعني بعد هذه الحالة من التغريب، تغريب المسلمين عن لغتهم وعن دينهم وعن قرآنهم، صار القرآن عند كتير من المسلمين عبارة عن طلاسم، يعني كلام مش مفهوم، يعني ايه الكلام دوت، يعني لما يقرأ آيات من القرآن الكريم هو مش فاهم أصلا ايه الكلام اللي بيتقال ده.
لما يقرأ الإنسان الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما يحتاج، هذه عظمة الله عز وجل،
نعم،
يعني يقف الإنسان مشتوه مع هذه العظمة. لما يقرأ آيات من 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 من, من يعني من سورة الأعراف ويتذكر أولئك يعني قضية الأعراف، ولما ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار
والمناداة بين
المناداة، نعم، هذه ما يلزم أن يكون في تفسير، نعم، إنما يتذكر ويدعو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة الذين يطلون على أهل النار، وألا يكون من أهل النار الذين يتشرفون لأهل الجنة،
نعم.
فهذه الأمور ما يلزم الإنسان، لأنه أنا لا أقول أن الإنسان يفسر، إنما أقول أن الإنسان يتفكر،
نعم،
في عظمة هذه الآيات.
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قيام الليل، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تحميد حمد، وإذا مر بآية فيها تكبير كبر، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار سأل استعاذ بالله من النار. هذه الطريقة النبوية التي هي من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ازاي احنا نعرف نطبقها في الوقت دوت؟ يعني انا الطريقة دي طريقة جميلة جدا في ان هي خليني دايما عقلي مربوط بالكلام اللي انا بسمعه في صلاة التراويح وفي الايات اللي انا بقرأها من كتاب الله، نعرف نطبق ده ازاي في الوقت الحاضر؟
هذا نفس الكلام اللي احنا قلنا الان، انه الانسان يتفكر في هذه الايات التي يقرأها، من اجل ان هذه الايات اذا تفكر بها رجعت هذه المعاني إلى هذا القلب، ثم انشرح بعظمة الله عز وجل، أو تذكر جزءا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإيحاءة الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الإنسان يقرأه بتدبر من أجل أن يستفيد منه، لا القضية أنه ينتهي رمضان أننا قرأنا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. إضافة لهذا أننا نتذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدارسه جبريل.
نعم.
كان في كل عام يأتيه مرة، وفي العام الذي قبض أتاه مرتين. ثم أيضا سلف الأمة كيف كانوا مع القرآن.
نعم.
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رجل كبير وصل فوق الثمانين وتمزق القرآن بيده من كثرة القراءة.
نعم.
فقالوا اربع على نفسك، خفف على نفسك. قال لو سلمت قلوبنا ما شبعنا من القراءة، عمره فوق الثمانين سنة.
نعم.
أنا أذكر رجل أسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل، الآن وصل الثمانين، قبل عدة سنوات يقول أنه يختم في كل ثلاثة أيام في غير رمضان.
الله أكبر.
في غير رمضان في كل ثلاثة أيام. لما كبر في عمره قبل أن يقعد، أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وله الخاتمة، في أسبوع يقول أبدأ السبت ويوم الجمعة أختم ويبدأ. هذا رجل كبير، ما يعني ما أقول أنه هذا الإمام أحمد بن حنبل ولا الإمام مالك ولا أبو حنيفة، هذا معنا ويعيش بيننا. نعم. الآن يختم في كل ثلاثة أيام،
القلب تعلق بالقرآن الكريم، فأصبح هو يعني لا يشتهي شيء إلا تلاوة القرآن، وصار الأمر ليس تكلفا ولكن تحببا.
لا يحفظ القرآن لكن يرد على الإمام إذا أخطأ
من كثرة
القرآن. فالشاهد أنه هي إشكالية عندنا. ثم أيضا بعض الناس أحيانا لما تخبره بقضية قراءة القرآن، مثلا إنسان يشتكي بعض الأمور في بيته، يخشى سحرا أو عينا، ثم تقول له هل قرأت في بيتك سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ثلاثة أيام. يستثقل الإنسان قراءة سورة البقرة ثلاثة أيام.
نعم.
إذا جلس الإنسان يقرأ سورة البقرة بتفكر، ليس قراءة سريعة ولا بطيئة، 35 إلى 40 دقيقة. بس.
نعم.
بعض الناس عنده أنه قراءة سورة البقرة هذه تأخذ منك أسبوع أو أسبوعين.
نعم.
هي وإن كان يعني جزئين وشيء معها، إلا أن قراءتها بسهولة، ويسر الله عز وجل إذا, إذا, إذا أراد الإنسان ما عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن لذكري فهل من مدكر.
نعم.
فأنا يعني أنصح نفسي وأنصح إخواني بالمواظبة وتذكر حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالح
صلى الله عليه وسلم. وسورة البقرة سورة مباركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. إذن فموضوع القرآن موضوع عايزين نخرج به، يعني بكلم إخواني وأخواتي عايز أقول لهم عايزين نخرج يا أخواننا في العبادة بشكل عام وفي تلاوة القرآن بشكل خاص من مرحلة التكلف إن احنا نقرأه تكلفا الى التحبب، ان احنا نقراه تحببا، يبقى بنقرا واحنا بنحب القران، بنقرا واحنا بنتمتع بتلاوه القران العظيم. لذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم اذا قرأوا القران تحضر هذه القلوب وترق هذه الافئده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمعه حتى من اصحابه، كما في حديث عبد الله بن مسعود حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا علي، قال اقرا عليك وعليك انزل، انا هقرا عليك رسول الله ازاي؟ قال ولكني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه في سورة النساء حتى أتى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان، يعني كان يبكي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع القرآن العظيم. عايزين بقى نتكلم عن نقطة، هنخرج شوية برا الجو الجميل السهرة القرآنية الإيمانية ديت، هنروح لموضوع حضرتك متخصص فيه وهو موضوع الشيعة والقرآن، وكانت رسالة الدكتوراه بتاعت حضرتك في هذا المعنى. معانا اتصال. طيب هنتكلم عن موضوع الصحابة والقرآن العظيم، بس هنروح ناخد اتصال من أخونا عمر من العراق ثم نعود لفضلتك. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مشارك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير الحمد لله.
السلام عليكم شيخ الشيخ.
الحمد لله بخير. تفضل يا أخو عمر.
أتشرف كلامي معكم ومع رأي قناة الجيش.
بص يا أخو عمر حاول توطي التلفزيون لسمع. يا أخي يا أخي وطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك، يعني وطي اقفل صوت التلفزيون خالص واتكلم على طول. اتفضل يا اخي.
امين شيخنا.
اتفضل يا اخي سامعينك.
الوقت البرنامج شويه بالنسبه للعراق شويه بعيد جدا،
الساعة عندكم كام يا عمر؟
يعني هتكون انت تكون في الساعة بالعشرة من عندنا الساعة بالوحدة والعلمين فهتكون برنامجين الساعة وقتها جدا متأخر.
الله مستعان
كله إعادة.
اتفضل اتفضل يا أخ عمر. طيب
الشيء الثاني أنا أهم يعني من هاي أنا إنسان أحب أنا إنسان أحب ديني وما يفوت يوم إذا ما أقرأ جزء من القرآن وأحب الإسلام وأحب أهل السنة ويعني أحاول قدر الإمكان أتمسك بكتاب السنة قدر الإمكان.
نعم ايه رسالتك يا اخ؟ طيب الاتصال انقطع من اخونا عمر في العراق وكنا نحب ان احنا نكمل معاه ومعذرة بقى لاهالينا في العراق الساعة عندهم واحدة ونص بس هنعمل ايه ما هو لازم يبقى المواقيت مختلفة من المغرب الى العراق والدول الخليج فلازم يبقى فيه معاد هيكون بدري في مكان ومتأخر في مكان ولكن اكيد البرنامج ليه اعادة. شيخنا كنا بنتكلم عن القرآن العظيم والشيعة من أكثر الحاجات اللي ممكن يعني تكون بمثابة الطعن في قلب كل مسلم أن يتطاول أحد على كتاب الله عز وجل أو أن يشكك أحد في كتاب الله عز وجل. إحنا المسلمين على طول الوقت بنتفاخر على غير المسلمين بأن كتابنا محفوظ وأن الله عز وجل حفظه وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ودايما لما بنناظر أو بنخاطب غير المسلمين ولهم أنتوا كتب بتاعكم محرفة فخرج من بين أظهر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله من جعل يشكك في كتاب الله عز وجل ويشكك في علاقة الصحابة بالقرآن وإن الصحابة كان لهم أشياء حتى يمرروا معتقدات معينة ويخفوا أخرى أنهم تلاعبوا بكتاب الله عز وجل. ما ينفعش تفوت هذه السهرة مع حضرتك وأنت متخصص في هذا المجال وكانت رسالة الدكتوراه بتاعتك في هذا المجال دون أن نعرج على هذا الموضوع بشيء من الإيضاح. حضرتك يعني تقول إيه في الموضوع دوت؟
مثل ما ذكرت قضية كتاب الله عز وجل وقضية التحريف ما تؤخذ في عبر عجالة.
نعم.
كان الإخوة جزاهم الله خير في القناة بل لا أخفيك في أحد القنوات الأجنبية وكنت أتحدث في أحد البرامج ولما تطرقنا إلى موضوع الدكتوراه طلبوا مني ترجمتها وأن تبث عندهم في القناة.
نعم.
فالشاهد من هذا إنه قضية تحريف القرآن هذا ثابت أو بالأصح القول بتحريف القرآن هذا ثابت.
القول بتحريف القرآن عند الشيعة؟
عند الشيعة ثابت.
يعني هم بيقولوا إن القرآن محرف. انا استاذن حضرتك معذره المقاطعه يعني في غير محلها ولكن معنا اتصال الاخ احمد من العراق ثم نعود الى فضيلتك ان شاء الله نتم هذا الموضوع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك وحال الشيخ؟ ان شاء الله بخير يا رب.
الحمد لله بخير.
بارك الله.
يا اخي القران عند الرافضه محرف، 9 كتب مؤلفه بتحريف القران بل والقول بل لفظ يقولون بالتحريف بل لفظ. أما هل تعلم ما هو الذي يغير الرافضة يغضبهم إذا قلت الإمام أبو بكر أو الإمام عمر أو الإمام عثمان؟ هذا ردع لهم ردع كبير سبحان الله. ونسوا قول الحق الإمام أبو بكر إمام الأئمة بعد النبي ثم الإمام عمر الفاروق ثم الإمام عثمان ثم الإمام علي رضي الله عن الجميع. وبارك الله فيكم ونصرنا وياكم على الرافضة.
اللهم
اما في كتب في امهات كتبهم يفضلون عن ابن بطال رضي الله عنه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب الانوار النعمانية المجلد الاول صفحة 16 المجلد الاول صفحة 16 روي عن الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطيت 3 وعلي مشارك فيها وعطي عليا 3 ولم اشارك فيها. قال ما عطيت يا رسول الله؟ قال عطيته الحمد وعلي حامله وعطيت الكوثر وعلي ساقيه وعطيت الجنة والنار وعلي قسيمهما. أما الذي عطي عنه ولم أشارك فيه بعطي الشجاعة ولم أعطى مثلها إمام علي كان رسول عوذ بالله. وعطي فاطمة زوجة ولم أعطى مثلها وعطي حسن وحسين ولم أعطى مثلهما. إذا علي فضل عوذ بالله في عمل
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني
أما اسمحني رجع يا سيدي قومي وعياشي قتل الإنسان ما أكثر قتل علي وما أكثر عوذ بالله كثر علي عوذ بالله. اما الكتاب بحر انوار المجلد 35 صفحه قديمه جدا الطبعه صفحه 333 إن الله خلق الخلق من طين فرفع لهم نار فقال ادخلوها فهو من دخله محمد وعلي والحسن والحسين والعياذ بالله. أما عند ابن طالب رضي الله عنه عند الرافضة في عقيدتهم بعوضة إن الله لا يستحي أن يظهر مثلا ما بغضه فما فوقها يقول بعوضة علي وفوقه محمد في عقيدة سنة قمي المجلد الأول صفحة 34. فعند عند ابن طالب ينقمون ويبعنون ما لا نحن في هذا العقيدة.
والله يا أخي أحمد
أطالبك اللهم يرضى عليك.
جزاك الله خيرا أخي أحمد، والله يعني مداخلتك مداخلة يعني ثرية أثرت حوارنا جزاك الله خيرا، ولكن حاجة يعني حاجة نكد يعني خلت واحد قلبه انقبض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال آخر من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لو سمحت بس توطي التلفزيون بتاعك، اقفل صوت التلفزيون وكلمنا على طول.
ايوه يا فندم، انا وديت التلفزيون والله وبكلم حضرتك.
اتفضل.
حضرتك انا بحيي حضرتك وبحيي الشيخ اللي مع حضرتك وبحيي الاستاذ محمد والاستاذ اسامه. بصراحه انا من المعجبين جدا بقناة صف وقناة وصال، وربنا يبارك فيكم. ماشي، بس يعني عايزين ان شاء الله باذن الله يعني نوسع يعني حدد موضوع الشيعة مع القنوات الجميلة ديت، ان احنا يعني نكشفهم زيادة عن، لان في ناس كتيرة قوي مش عارفين الحوار كويس، وفي ناس كتيرة قوي مش عارفين الشيعة بيعملوا ايه فينا في مصر وفي البلاد العربية. ويعني
الله يبارك فيك يا اخي صلاح،
معلش اللي كنت بتكلم بالعامية.
لا لا، انت كلامك جميل، كلامك جميل وواضح، وجزاك الله خيرا على غيرتك على الاسلام وعلى السنة، وأسأل الله جل أن يجعل هذه الغيرة في موازين حسناتك. ولكن أدينا يعني على قد ما نقدر في قناتنا بنحاول على قد ما نقدر أن احنا نوضح الموضوع ونبين للمسلمين خطورة التشيع وخطورة الفكر الشيعي والمشروع الصفوي وأطماعه في الدول العربية والإسلامية. جزاك الله خيرا أخي صلاح على اتصالك. طيب هنروح للأخ يوسف من السعودية، وهيبقى يعني ده آخر اتصال عشان وقتنا بقى ونكلم الشيخنا. الأخ يوسف من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أحبك بالله ومتابع برنامجكم ده من
حبك الذي أحببتنا من أجلي. تفضل يا أخي. الانقطع الاتصال. شيخنا، الشيعة والقرآن.
نعطيك الموضوع باختصار لأن الوقت يداهمنا، إضافة إلى أنه سبق وأن تحدثت في برنامج مسجل عند الإخوة ولعله يعرضوه عن قريب. قضية القول بأن القرآن محرف عند كل الرافضة، ومن قال بخلاف ذلك فهو كاذب بأدلة.
هم بيحاولوا بكل الطرق ان هم يستخبوا ويقول لك لا ما بنقولش كده.
كل قبيحة عند الرافضة يرسقوها بأهل السنة.
نعم.
هم الذين ينادون يا لثارات الحسين وهم من قتل الحسين.
نعم.
هم الذين يقعون بآل البيت بعلي بن أبي طالب والحسن والحسين ويدعون أن أهل السنة ما يحبونهم. هم الذين حرفوا القرآن ولعبوا بمعاني القرآن ثم قالوا أن السنة، طبعا يأتون ببعض الأدلة من البخاري أو مسلم. ذكرت هذا وفنتها، يعني ليس مجال الآن أفندها. نعم. لكن أقول باختصار أن الرافضة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في قضية تحريف القرآن.
نعم.
لا يعدو أي رافضي في العالم كله.
نعم.
من أوله إلى يومنا هذا، والذين يسمعون أحد يتصل أنا أقول لا يعدو أن يكون أحد ثلاثة.
نعم.
وتحدى رافضي يقول أني لا أخرج منها، إما أن يقول أن ما بين دفتي المصحف هذا ليس من القرآن وأن كل ما في هذا المصحف ليس قرآنا، وقال به جمهرة من علمائه.
سلم يا رب.
أي. القول الثاني يقولون أن ما بين الدفتين هو كلام الله عز وجل ولكن به حذف كسورة الولاية وغيرها. القول الثالث وهو أخف القوم وهو يعني داخل في التحريف أن ما في القرآن كامل بلا زيادة ولا نقصان، لكن أهل السنة ما يعرفون تأويل القرآن.
نعم يحرفون المعاني،
يحرفون. مثلا يقول لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، البعوضة هو علي وما فوقها هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إهانة للنبي عليه السلام. والتين والزيتون هو الحسن والحسين وغيرها من
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فاطمة وعلي والحسن.
هذه كثيرة، لكن أن يأتي رافضي الآن ويقول أن ما بين الدفتين أنه صحيح وأن التأويل هو وأن معاني القرآن هي المعاني العربية، بل أن في جمع القرآن في عهد أبي بكر وأيضا عهد عثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أنهم كانوا إذا اختلفوا على بعض الآيات يرجعون إلى ما هي أقرب من اللغة من لغة قريش.
شيخنا جزاك الله خيرا. أنا عايز بس أقول حاجة، سؤال محيرني أنا شخصيا، فعلا والله محيرني أنا شخصيا وفعلا مش عارف ألاقي له إجابة، لعل حضرتك يعني تشفي غليلي في هذا الموضوع. أنا بفكر باستمرار في السبب الذي يجعل الشيعة يحملون كل هذا الحقد على أهل السنة والجماعة. ليه بيكرهونا بالشكل دوت؟ بيكرهونا قوي كده ليه؟ يعني أنا شايف أن في هذه الأوقات لما دخلوا مدينة القصير في سوريا رفعوا لافتات مكتوب عليها يا لثأرات الحسين. طب إيه دخل الناس المساكين بتوع القصير بقتل الحسين من كام سنة؟ والآن أسمع بقصف على مسجد خالد بن وليد في الشام كأنهم يريدون أن يعني يردوا على خالد بن وليد أنه فتح بلاد الفرس وكان منه رضي الله تعالى عنه هذه الفتوحات. هذا الحقد والكره والغل الذي يعني في سواد ولا حول ولا قوة إلا بالله ضد أهل السنة ليه؟
قلوبهم وتاريخهم مثل أعلامهم السود.
نعم.
تاريخ الرافضة من قديم، طبعا حقدهم الدفين على أهل السنة من قديم، من عهد من أيام عبد الله بن سبأ هو الذي أنشأها. زاد هذا في معركة القادسية لما دكدك عمر بقيادة أو لما أرسل سعد بن أبي وقاص.
نعم.
ثم دكدك جماجم الفرس وأسقط راية رستم المعروفة بزركش السحرية بدأوا. فلذلك الآن انطلاق إيران الفرس على أهل السنة في كل مكان هذه عقيدة.
يا شيخنا معذرة على المقاطعة، بس أنا دلوقتي برضو ده أنا ما أقدرش أفهم إن ده سبب لهذا الحقد. يعني إحنا دلوقتي في مصر مثلا جاء الاحتلال الإنجليزي قعد في مصر 70 سنة، والاحتلال الفرنسي قعد في دول الجزائر ودول المغرب العربي 130 سنة، ومع ذلك احنا المصريين لا نحمل هذا الحقد والكره على الانجليز، ما نكرههمش الكره دوت. يعني زعلانين ان حصل احتلال انجليزي لمصر، بس احنا ما بنحقدش عليهم، ما بنكرههمش من جوانا بالشكل دوت. الناس دول بيكرهونا قوي كده ليه؟
ارجع الى تاريخ اهل السنة والى تاريخ الرافضة من قديم، هل وجد في تاريخ الامة الاسلامية ان قائد من قواد المسلمين انه سفك الدماء؟ اول ما يبدأون بالهدنة أو بما تسمى أن تدفع الجزية حتى لليهود،
يعرضوا على
المخالف. نعم. ثم إذا دخلوا بالسلاح نهي المسلم أن يقتل شيخا ولا أن يتعرض لرجل يتعبد.
يا شيخنا إحنا بنرى صور الأطفال المذبحين بشكل وحشي.
أحسنت، أنا أتحدث لأهل السنة حتى نهينا عن قطع الأشجار.
نعم.
لكن لما ترجع إلى تاريخ الرافضة أقل ما فيها أن نرجع إلى ما فعل القرامطة. ما أقول فعل القرامطة في إيران ولا فعلوا
البيت الحرام.
في البيت الحرام في أيام حرام لما جاءوا في يوم التروية كم قتلوا عدد من المسلمين، بل أنه لما يقف أبو طاهر عليه لعنة الله ثم يقول أين الطير الأبابيل لما قتل من المسلمين. أنا وأخذهم
جوه الحرم
داخل الحرم عند 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 باب الكعبة يقول أين الطير الأبابيل، يتحدى الله عز وجل. طبعا هي عظمة الله عز وجل، قادر ربنا سبحانه وتعالى بيكون وهي يكون، لكن هذه القوة التي جاءت إليهم لما يقول أين الطير الأبابيل؟ ثم لما يقتل عددا من المسلمين وسفك الدماء، لا تستغرب أن يوجد هذا في العراق، أو أن وجد هذا في العراق وأن يوجد الآن في سوريا. وأنا متأكد 100% لو أعز الله، وسوف يعز الله عز وجل إخواننا في العراق، ويعز الله عز وجل إخواننا في سوريا، أقسم بالله أن أهل السنة لن يسفكوا الدماء.
نعم،
لن يسفكوا الدماء.
يا شيخنا إحنا هنا في مصر من فترة ليست بالبعيدة في مجموعة من الناس قتلوا 4 من الشيعة، منهم حسن شحاتة هذا الخسيس. نعم. قتل مع مجموعة من الشيعة، الناس قتلون بشكل وحشي. كل المسلمين في مصر خرجوا ينددون بهذه الطريقة الوحشية في قتل هذا الخسيس ومن كان معه، بالرغم من تجاوزاتهم التي فاقت كل الحدود. للأسف الشديد شيخنا شيخ ناصر المزيني، الدكتور ناصر المزيني، الباحث في الأديان والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على مشروع زواج اليوم، وقتنا خلص النهاردة. دكتور ناصر سعيدنا جدا بوجود حضرتك معنا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بعلمكم، وأن يجعلنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني وأخواتي الكرام، يعني وقتنا خلص بسرعة، بس السؤال اللي لسه محيرني، وانا اخاطب كل انسان بيشاهدني شيعي، فعلا السؤال ده محيرني، والله محيرني فعلا، انتوا ليه بتكرهونا بالشكل ده؟ يعني ايه كل الكره ده؟ ليه عملنا لكم ايه؟ يعني انا عملت لك ايه؟ ولا الاطفال بتوع سوريا اللي انت عملت تذبحهم عملوا لك ايه؟ يعني ليه كل السواد ده، كل الحقد والكره والغل؟ ليه كده؟ عملنا لكم ايه؟ هو ده السؤال اللي مش عارف الاقي له جواب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
جالس أحباب الصفا والتودد.